ما زال كلام سيد القائد الخامنئي حفظه الله عن جهاد الإمام الصادق عليه السلام من أجل تبيين من هم الأئمة الحقيقيون ومن له الحق بالإمامة، إذ يتابع سماحته بيانه فيقول: وباختصار هو أنه يجب البحث أولاً عن سبب عدم هذا الظهور في البداية، في تمسك أصحاب الإمام عليه السلام الشديد بأصل التقية المعتبر والراقي، والذي يمنع نفوذ أي دخيل إلى تشكيلة الإمام عليه السلام، ويؤدي في النهاية إلى فشل جهاد الشيعة في هذه المرحلة وعدم وصولهم إلى السلطة، والذي هو أيضا بذاته معلولا لعوامل عدة. لو لم يصل العباسيون إلى السلطة لبقيت مساعيهم ونشاطاتهم السرية وذكرياتهم المرة والحلوة من نشاطاتهم الإعلامية بلا شك في الصدور، ولما عرف أي أحد شيئا عنهم، ولما سجلها التاريخ. عندما نتحدث عن التقية، من الممكن أن تقول إن التقية ترتبط بذلك الزمان الذي كانت فيه الحكومة الجائرة ممسكة بزمام السلطة، ونحن كنا متخفين ولا نقول شيئا بسبب الخوف منها. كلا، في ذلك الوقت لم تكن التقية قضية خوف، التقية ترس المؤمن. فأين يستعمل الترس؟ إنه يستخدم في ميدان الحرب وأثناء القتال. إذن التقية تكون في مورد المواجهة والقتال، حيث الترس والحرز والخندق والرمح. وقد كان الأمر هكذا في ذلك الزمان. عندما كنا نستعمل التقية لم يكن معنى ذلك أننا كنا ننزل ضربة السيف على جسد العدو المنحوس، لكنه كان بطريقة لا يرى فيها ولا يدرك أن هناك سيفا ويدا تحمل السيف أو ترفعه وتضرب به، بل كان يشعر بالألم فقط. هكذا كانت التقية. أولئك الذين كانوا يستعملون التقية في تلك الأيام هكذا كانوا يفعلون، فقد كانوا على سبيل المثال يعدون المنشورات بعيدا عن أعين العدو وفي البيوت السرية رغم المراقبة الشديدة، وعندما توزع كانت تهتك سمعة النظام. هذا العمل كان كضربة السيف، عندما يرفع فإنه ينزل على رأس العدو وعاتقه، وبناء عليه كنا نتقي، أي إننا لم نكن نسمح للعدو أن يدرك ماذا يجري. فالتقية ترس، والمتقي يختبئ خلف الترس. هذا هو معنى التقية، وهي الآن تعطي هذا المعنى نفسه. هذا أيضا يعد خطا واضحا في حياة الإمام الصادق عليه السلام، بحيث إننا يمكن أن نراه بشكل أكثر تميزا وصراحة وصحة مما نراه في حياة الأئمة الآخرين. فحتى لو حصل الاختلاف على تسمية فقه الشيعة بالفقه الجعفري، أو وجدنا من ينكر النشاط السياسي للإمام عليه السلام أو يغض النظر عنه، فإن الجميع متفقون على أن الإمام الصادق كان له أوسع الحوزات العلمية والفقهية في زمانه، أو إحدى أوسعها في هذا المجال. كان للإمام الصادق عليه السلام مواجهة سياسية مع حكومة الجور في زمانه، كما يعبر السيد القائد إذ يقول: إنما بقي مخفيا عن أعين أكثر الباحثين حول حياة الإمام الصادق عليه السلام هو المفهوم السياسي والبعد المعارض، ونحن نقوم الآن بتناوله. كمقدمة، ينبغي معرفة أن جهاز الخلافة في الإسلام يختلف عن جميع الأجهزة الأخرى للحكم، من جهة أنه ليس مجرد تشكيل سياسي، بل إنه يمثل قيادة سياسية دينية. فاسم الخليفة ولقب الخليفة للحاكم الإسلامي يدل على هذه الحقيقة، وهي أنه أكبر من القائد السياسي، فهو خليفة النبي، والنبي هو من جاء بالدين والتعاليم الأخلاقية، وبالطبع فهو في الوقت نفسه يكون قائدا وحاكما سياسيا. فالخليفة في الإسلام بالإضافة إلى السياسة يتكفل بالأمور الدينية للناس ويعد إمامهم الديني. هذه الحقيقة المسلمة أدت إلى أن يقوم من جاء من الحكام بعد السلسلة الأولى للخلفاء الإسلاميين، والذين كانوا أي الحكام اللاحقين لا يتمتعون بالمعرفة الدينية أو كانوا ذوي معرفة محدودة جدا في هذا المجال، لجبران هذا النقص من خلال علماء الدين المرتبطين بهم وإلحاق الفقهاء والمفسرين والمحدثين المأجورين بجهاز حكمهم، وذلك من أجل أن يجعل هذا الجهاز مركبا من الدين والسياسة. والاستفادة الأخرى من وجود هؤلاء الممثلين للشريعة في جهاز الحكم هي أنهم كانوا يستطيعون بسهولة أن يبدلوا أحكام الدين بحسب ما تقتضيه المصالح، وذلك تحت غطاء الاستنباط والاجتهاد، والذي لم يكن للناس العاديين وعوامهم القدرة على تحديد معاييره، فكانوا يبدلون حكم الله من أجل السلاطين والأمراء. لقد ذكر الكتاب ومؤرخو القرون السابقة نماذج مرعبة من اختلاق الأحاديث والتفسير بالرأي، والذي كان في معظم الأحوال مؤشرا على تدخل السلطات السياسية، ذلك العمل الذي كان في العصور الأولى وحتى أواخر القرن الهجري الأول يتخذ شكل الرواية والحديث، تحول شيئا فشيئا إلى شكل الإفتاء. ولهذا نجد في أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباسي الكثير من الفقهاء الذين يصدرون الأحكام الإسلامية بحسب آرائهم، والتي كانت في الواقع آراء وتوجهات القوى الحاكمة باستخدام الأساليب المبتدعة كالقياس والاستحسان. وقد حصل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بتفسير القرآن، فتفسير القرآن بالرأي كان من الأعمال التي يمكن بسهولة أن تنجر إلى تبديل حكم الله أمام أعين الناس وجعلهم يعتقدون بما يريده المفسر، والذي كان في الغالب يمثل إرادة الحاكم. وبهذه الطريقة فإن الفقه والحديث والتفسير قد انقسم إلى تيارين عامين منذ بدايات العصور الإسلامية. التيار الأول هو المرتبط بأجهزة الحكم الغاصبة، والذي كان في الكثير من الحالات يجعل الحقيقة فداء لمصالح تلك الأجهزة ويحرف أحكام الله لقاء أثمان بخسة. والتيار الآخر هو التيار الأصيل والأمين، الذي ما كان ليقدم أي مصلحة على مصلحة تبيين الأحكام الإلهية الصحيحة. ومن الطبيعي أن يكون في مواجهة مباشرة مع أجهزة الحكم وفقهاء السلطة مع كل خطوة يخطوها، ومنذ ذلك اليوم كان يتخذ في أغلب الأوقات شكل العمل السري وغير الرسمي. وبهذا الوعي يمكن بوضوح أن نعلم أن الفقه الجعفري لم يكن مجرد خلاف عقائدي ديني بسيط مع فقه فقهاء ذلك الزمان الرسميين في زمان الإمام الصادق عليه السلام، بل كان هذا الخلاف في نفس الوقت يحمل مضمونين للمواجهة أيضا. الأول والأهم هو إثبات عدم تمتع جهاز الحكم بالوعي الديني والمعرفة وعجزه عن إدارة الأمور الفكرية للناس، وهذا في الواقع يعني عدم صلاحيته للتصدي لمقام الخلافة. والآخر هو تشخيص موارد التحريف في الفقه الرسمي والناشئ عن المصلحة والمنفعة للفقهاء في بيان الأحكام الفقهية ومداراتهم لما يمارسه ويرغب به أرباب السلطة والحكم.